الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول السائل: من روى حديث من اعتكف يوما ابتغاء وجه الله باعد الله بينه وبين النار 3 خنادق، كل خندق كما بين الخافقين، وما درجة هذا الحديث؟ وإذا أراد شخص أن يعتكف يوما واحدا، متى يكون بدء اعتكافه، ومتى يكون انتهاؤه؟ وكذلك إذا أراد أن يعتكف يومين، فمتى يكون ابتداؤهما، ومتى يكون انتهاؤهما؟ أجابت اللجنة: الحديث ضعيف، وبدء اعتكاف يوم يكون بعد صلاة الفجر ونهايته غروب الشمس، وهكذا اليومان، وبالله التوفيق. يعني هذا الحديث لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، هو حديث ضعيف. من اعتكف يوما ابتغاء وجه الله باعد الله بينه وبين النار 3 خنادق، كل خندق كما بين الخافقين. ولكن الاعتكاف له فضل، فضل الملازمة في المسجد والأجر والثواب من الله جل وعلا، لكن تخصيصه بفضل فلم يثبت شيء في هذا خاص، لكن هو من هدي النبي عليه الصلاة والسلام وما فعله، وفيه الملازمة والمرابطة، انتظار الصلاة بعد الصلاة، هذه كلها تلحق المعتكف. المعتكف يرابط كالمرابط وينتظر الصلاة بعد الصلاة ويلزم المسجد. حديث 7: الذين ظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله، رجل قلبه معلق بالمساجد. فتوفرت هذه الأشياء مع الاعتكاف، كل ذلك من الفضائل العظيمة. فالمعتكف يتحصل على فضائل كثيرة ومتنوعة: فضل الملازمة للمسجد والمكوث فيه وانتظار الصلوات، والتفرغ لعبادة الله جل وعلا. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله جل وعلا يقول: عبدي تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى ويديك رزقا. وفضائل كثيرة ثبتت لمن كان هذا حاله. وهذه الأشياء تتحقق بالاعتكاف، تتحقق بالاعتكاف وملازمة المساجد تفرغا لعبادة الله جل وعلا، ومواصلة للطاعة واستمرارا عليها إلى آخر ذلك. وأما مسألة متى إذا أراد الشخص أن يعتكف يوما، متى يبدأ؟ يبدأ بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر. فمثلا إذا أراد أن يعتكف يوم الثلاثاء مثلا، فيدخل المسجد يصلي الفجر ويجلس إلى غروب الشمس، غروب شمس ذلك اليوم. إذا غربت خرج، هذا اعتكف يوما، دخل بعد صلاة الفجر وجلس إلى غروب الشمس، هذا اعتكاف يوم. اعتكاف يوم وليلة يواصل، لا يخرج المغرب، يجلس إلى الفجر. فإذا صلى الفجر وخرج، هذا اعتكف يوم وليلة. إذا جلس إلى غروب الشمس اليوم الثاني، هذا اعتكف يومين، وهكذا. واعتكاف الليالي يدخل المسجد بعد غروب الشمس، يدخل بعد غروب الشمس المسجد ويجلس المسجد إلى طلوع الفجر. مثل إنسان حب أن يعتكف هذه الليلة، فيدخل بعد غروب الشمس المسجد ويجلس إلى طلوع الفجر. طلع الفجر، انتهت الليلة، يكون اعتكف ليلة، وهكذا. يقول السائل: إني من سكان الكويت وكنت معتكفا في العشر الأواخر من رمضان، وحينما علمت أنه ثبتت رؤية الهلال في السعودية وغيرها من البلدان نقضت معتكفي وذهبت إلى منزلي وجامعت أهلي وأفطرت، لأني ظننت أن ذلك اليوم من شوال ولا يجوز الصيام فيه، فما هو الحكم الشرعي في هذه المسألة علي وعلى أهلي؟ أفتونا مأجورين مع أدلة ذلك. أجابت اللجنة الجواب: أصبت في إفطارك يوم الجمعة وفي خروجك من معتكفك لأنه يوم عيد الفطر لثبوت رؤية هلال شوال ليلة الجمعة، قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صوم لرؤيته وأفطر رؤيته الحديث. وإذا كان عدد الأيام التي صمتها من رمضان 28 يوما فصم يوما قضاء حتى يتم به صومك 29 يوما وبالله التوفيق. يعني هذا الشخص كان معتكفا ثم سمع بأن هلال شوال قد ظهر وأعلن عنه وأن اليوم الثاني وقد أصبح هو أن هذا اليوم يوم عيد، أن هذا اليوم يوم عيد، فخرج من المعتكف وأفطر ويسأل ما حكم ذلك؟ فالجواب كان أنه أصاب، لأنه ما دام هذا اليوم يوم عيد فانتهى الاعتكاف، ومطالع متقاربة، مطلع الكويت مع السعودية مطلع واحد متقاربة، فصيامهم مع بعض وإفطارهم مع بعض إذا رؤية الهلال في السعودية أو إذا رؤية الهلال في الكويت، فالمطالع متقاربة، وهذا الصحيح من أقوال العلم أن المطالع إذا كانت متقاربة فالحكم واحد، حكم هذه البلاد واحد في الصيام والإفطار. لكن ربما يتأخر بعض الناس عن صيام يوم، فربما يسمع أن البلاد مثل السعودية قد أعلنت العيد وأعلنت خروج رمضان، لكن هو ما صام إلا 28، هذا لابد أن يأتي بيوم، فلابد أن يكمل الصيام إما 30 أو 29، أما 28 فلابد أن يأتي بيوم إذا كان قد صام 28 فقط. طيب هذا سؤال، قل هل يجوز للمرأة أن تقرأ من المصحف في قيام الليل إذا كانت في البيت؟ طيب نعم يجوز لها أن تقرأ، والأفضل أن تقرأ من حفظها، الأفضل أن تقرأ من حفظها، إذا كانت تحفظ فالأفضل أن تقرأ من حفظها، لكن إذا كانت لا تحفظ إلا اليسير فلا بأس أن تقرأ من المصحف. كانت عائشة رضي الله عنها تأمر من يؤم ويقرأ من المصحف، ولكن الأفضل القراءة من الحفظ، لكن بعض النساء ربما ليس عندها ذلك الحفظ أو أن حفظها ضعيف إلى آخر ذلك، فهذا الأمر واسع. قل هل يقرأ المصحف ويثبت ونية أجره لشخص آخر؟ قراءة المصحف وبنية القراءة لشخص آخر هذا لا يجوز، لا يجوز على الصحيح من أقوال أهل العلم، وإنما الدعاء له والصدق عنه إذا كان من الوالدين، وأما العبادة فلا تهدى، العبادة لا تهدى، وإنما الحج نيابة، الحج عنه إذا مات ولم يحج نعم ثبت بذلك الدليل، والصيام إذا كان عليه صيام صام عنه أولياؤه. أما قراءة القرآن وهب هذا الأجر للميت مسألة خلافية، الإمام أحمد يجيز ذلك والإمام الشافعي يمنع من ذلك وهو الصواب، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، واستثني ما جاء في الحديث: ولد صالح يدعو له صدقة جارية وعلم ينتفع به. يقول السائل: هل يجزي قراءة الاستفتاح في صلاة التراويح مرة أو كل ركعتين لها استفتاح؟ الظاهر الله أعلم أن كل ركعتين لها استفتاح، لأنه يبدأ بكل صلاة على حدة، كل ركعتين على حدة. يقول السائل: هل يجوز لمن يريد الاعتكاف أن يخص يوما بعينه للاعتكاف، أجابت اللجنة ليس له أن يخص يوما بعينه، يعتاد الاعتكاف فيه، لكن يحرص على الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، بالله التوفيق. يعني مثلا شخص يقول أنا هذا يوم الأربعاء من كل أسبوع أنا أعتكف فيه، يخصص يوما معينا من الأسبوع أو من الشهر مثلا، يقول يوم كذا من الشهر هذا يوم اعتكاف، فإذا جاء هذا اليوم يعتكف فيه في المسجد ولا يخرج، فالتخصيص هنا لا يجوز، لا يجوز أن يعتكف، لكن إذا شاء أن يعتكف في أي وقت اعتكف، مع أنها العلم يقول الأول أن لا يعتكف في غير رمضان، الأفضل أن لا يعتكف في غير رمضان، يعني في غير العشر الأواخر، نعم، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا الاعتكاف في هذا. وأما ما كان من اعتكاف عليه الصلاة والسلام قبل، لأنه ما كان يعلم بليلة القدر، لكن حين أعلم بليلة القدر وأنها في العشر الأواخر ترك العشر الأول والعشر الأوسط وبقي على العشر الأخير، واعتكافه في شوال كان قضاء لأنه لم يعتكف. فأخذ أهل العلم من هذا أن الاعتكاف الأولى أن يكون في العشر الأواخر من رمضان، وفي غيره جائز، ومن حيث الجواز جائز أن يعتكف في أي يوم من أيام السنة ومن أيام الشهر، لكن مسألة هل هو الأولى والأفضل أم لا، ولا شك أن الأولى اتباع هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا المراد من هذا. يقول السائل كيف يكون إحياء ليلة القدر، أفي الصلاة أم بقراءة القرآن والسيرة النبوية والوعظ والإرشاد والاحتفال لذلك في المسجد؟ أجابت اللجنة أولا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها بالصلاة والقراءة والدعاء، فروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر أحيى الليل وأيقظ أهله وشد المئزر، ولأحمد ومسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. ثانيا حث النبي صلى الله عليه وسلم على قيام ليلة القدر إيمان واحتسابا، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه الجماعة إلا ابن ماجة. وهذا الحديث يدل على مشروعية إحيائها بالقيام. ثالثا من أفضل الأدعية التي تقال في ليلة القدر ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها، فروى الترمذي وصححه عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رابعا أما تخصيص ليلة من رمضان بأنها ليلة القدر فهذا يحتاج إلى دليل يعينها دون غيرها، ولكن أوتار العشر الأواخر أحرى من غيرها، والليلة السابعة والعشرون هي أحرى الليالي بليلة القدر لما جاء في ذلك من الحديث الدالة على ما ذكرنا. خامسا وأما البدع فغير جائزة لا في رمضان ولا في غيره، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، في رواية من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فما يفعل في بعض ليالي رمضان من الاحتفالات لا نعلم له أصلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها، وبالله التوفيق. يعني يجتهد الإنسان تحسين ليلة القدر بالقيام والذكر والدعاء قراءة القرآن ويقرأ في العلم الشرعي ويستمع للعلم الشرعي إلى آخر ذلك، ويدعو الله جل وعلا بما يتيسر له من الأدعية، ويكثر من هذا الدعاء خاصة اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، لأن سلم أرشد إليه إلى هذا الدعاء خاصة، ويدعو بالأدعية الأخرى التي يدعو بها وهي كثيرة بحمد الله جل وعلا، والأمر أمر الدعاء أمره واسع. وأما البدع التي يفعلها بعض الناس كل هذا من محدثات، الآن عندنا تقام الختاميات كل ليلة في مسجد، كل ليلة في المسجد من النصف الثاني من رمضان، وكل ليلة ختم في مسجد ويجتمعون على قراءة القرآن وعلى ربما الأناشيد واللهو واللعب، وهذا من الحرمان، لا يجوز إنسان يضيع هذا في لهو مباح. لو قال شخص في العشر الأواخر أنا أروح سأتفسح مباح أروح البحر وتمشى في البحر، هذا ما هو حرام، ما هو حرام أن يذهب الإنسان في العشر الأواخر يجلس عند البحر إلى قرب الفجر، ما هو حرام، هذا حلال جائز، لكن هذا فوات لي فضل هذه الليلة يضيع على نفسه اجتهاد في الصلاة اجتهاد في القراءة، فكيف إذا يعني قضى هذا في اللهو المحرم في مباريات سب وشتام ونظر في أفلام مسلسلات، وأعظم من هذا بدع ومحدثات واختلاط الرجال بالنساء في مثل هذه الختاميات، كل ذلك من الحرمان وهو من البدع والمحدثات التي هي ليست من الدين في شيء. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.